جاء في التعريف اللغوي لكلمة اللقطة: هي الشيء الذي تجده ملقا فتأخذه. وفي التعريف الفقهي: هي ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحو ذلك. وللاطلاع أكثر على هذا الموضوع وما يترتب عليه من شروط، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية القيمة التي يلقيها علينا سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الأكرمين، أما بعد، فقد روى الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن من المال الذي يستحق آكله العذاب في الآخرة اللقطة، إذا لم تعرف فأكلها آخذها قبل التعريف الشرعي حرام عليه ذلك. ما هي اللقطة؟ اللقطة هي المال الذي يوجد في الشارع أو في الموات، أي الأرض الموات التي ليس لها مالك، أو في المسجد. فالمال الذي يجده الشخص في الشارع أو في البرية التي ليس لها مالك يحوزها، أو وجد المال في المسجد أو في النهر ونحو ذلك، هذه اللقطة إذا وجدها الشخص، فإن كان واثقا بأمانة نفسه سن له أن يأخذها بنية أن يعرفها سنة، سن له أن يأخذها بنية أن يعرفها سنة، حتى إذا وجد صاحبها ردها إليه، لا تكون له ردها إليه. وإن لم يجد صاحبها فله الخيار بين أن يحفظها عنده ولا يتصرف فيها، وبين أن يأكلها يتصرف فيها بنية أنه يغرم إذا ظهر صاحبها، بنية أنه يغرم إذا ظهر صاحبها، أو يتصدق بها على فقير، إما أن يحفظها عنده بنية أن لعله يجد صاحبها، أو أن يأكلها بنية أن يغرم لصاحبها، أو يتصدق بها على فقير، لكن هذا بعد أن يكون قد عرفها سنة. التعريف الشرعي: يتصدق بها على مسلم فقير بنية أن يكون الثواب لصاحبها، فإن ظهر صاحبها وكان تصدق بها يخيره بين أن يختار الثواب وبين أن يغرم له، فإن اختار الثواب سقطت الغرامة عن الآخذ اللي لقاها وعرفها سنة وتصدق بها على فقير ثم وجد صاحبها وصاحبها طالبه بها. إن خيره بين الثواب وبين الغرامة، فإن اختار الثواب سقطت الغرامة عن الآخذ، وإن اختار ماله استرد منه بدل هذه اللقطة التي أعطاها هذا الملتقط لفقير. وأما إن اختار تملكها فأكلها وتصرف فيها، التقط لقطة عرفها سنة، بعد التعريف سنة أكلها لنفسه ما تصدق بها على فقير، إن اختار تملكها هذا الملتقط اختار تملكها فأكلها وتصرف فيها ثم ظهر صاحبها يغرم لصاحبها بدلها. هذا حكم اللقطة. كثيرون لا يلتفتون لحكم الشرع، لو أنه خرج من باب داره أو وجد عند باب جاره ما يدل على أن هذا المال لجاره يأخذه خفية ويأكله لنفسه، هذا حرام، حتما حرام لا يجوز. يأكله لنفسه هذا حرام، حتما حرام لا يجوز. إن كانت لقطة عرف عنها سنة، في المسجد وجدتها، في الشارع وجدتها، في النهر وجدتها، عرف عنها سنة. وأما الذي يأكلها ويتصرف فيها قبل تعريف سنة فإنه داخل تحت هذا الحديث الذي رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فلهم النار يوم القيامة. وأما إن لم يثق بأمانة نفسه، الكلام الأول عمن وثق بأمانة نفسه وأخذها وحفظها عنده سنة وعرف عنها، وأما إن لم يثق بأمانة نفسه أي لأنه يخون فيها على حسب الأمر الشرعي، فإنه لا يجوز أخذها بل يتركها في مكانها، وهو مار وجد لقطة يعرف من نفسه أنه إن أخذها بده يصرفها على حاله فورا من غير أن يعرف عنها سنة، لا يأخذها، يتركها ولا يمسها، لعل رجلا مسلما آخر ثقة يأخذها ويعرف عنها سنة، يعرف عنها سنة. وأما إن لم يثق بأمانة نفسه أي لأنه يخون فيها على حسب الأمر الشرعي فإنه لا يجوز أخذها بل يتركها في مكانها، فليأخذها إنسان أمين غيره يعرف عنها سنة، يعرف عنها سنة، يأخذها هذا الإنسان الأمين يقوم بحقها أي يعرفها سنة قبل أن يأكلها، وليس عليه وزر إن أخذها بعده إنسان خائن فتصرف فيها بغير حق. هو عرف من نفسه أنه لا يمسك هذه الأمانة، تركها. فالذي تركها في الشارع، في المسجد، في غير محل، في الأرض الموات، في البرية، فالذي تركها لأجل خوف عدم القيام بحقها كما هو الشرع من التعريف سنة، ليس عليه وزر، ليس عليه ذنب، لأنه تركها. إنما الذنب على الذي أخذها بعده فلم يقم بحقها فأكلها لنفسه قبل أن يعرفها التعريف الشرعي. هذه هي اللقطة. شوفير السيرفيس، شوفير الأتوبيس، إن أركب معه ركابا وسقط من أحدهم مال، لا يعتبر هذا المال له، ويعرف من نفسه أن المال الذي وجده في السيارة ليس له، يحفظه، يحفظه لعله يجد صاحبه فيعطيه فيسلمه إياه. بعض أصحاب السيارات الذين ما تعلموا الحكم الشرعي قد يأكل هذا المال. فقد ينسى بعض الناس في صندوق سيارته حقيبة، سواء فيها ما غلى ثمنه أم فيها ما خف ثمنه، ما قل ثمنه. المال ليس مالك، احفظه عندك بنية أن ترده لصاحبه. المال ليس مالك، ناطور البني إن وجد في الأسانسير مالا لا يأخذه لنفسه فيقول أنا بتعب كتير، سكان البني ما بيشوفوا خاطري، بيمرق عيد وعيدين ما حدا بيطلع فيه، وأنا هيك هيك راتبي قليل، يأكلها لنفسه، هذا حرام لا يجوز. وكذلك العامل عند غيره، قد يكون سقط من بعض الزبائن مال هي فعلا ليست لصاحب المحل وليست للأجير الذي عنده، ليست لصاحب المحل وليست للأجير الذي يعمل عنده، هذا المال له صاحبه، ليس لك. إن كنت عاملا، أجيرا، سائقا، أجيرا، أن تأخذ المال لنفسك، وليس لك إن كنت صاحب المحل، وليس لك إن كنت صاحب السيارة أن تعتبر أن هذا المال مالك فتأخذه لنفسك، لا، هذا المال يعطى لصاحبه. وأما ما يجده الإنسان في أرض شخص فهي لذلك الشخص. إن أنت ركبت السيارة وصاحب السيارة صديقك حملك معه والمال ماله فلا تأخذه لنفسك. كثيرون من الناس، كثير من الناس من يأكل مال غيره خلسة، من يأكل مال غيره خفية، والله أحق أن يخشى، يخاف الفضيحة بين الناس، بين 3-4-10-20، وينسى الفضيحة يوم الدين، وينسى الفضيحة يوم الدين على الخلائق يومئذ. فأما ما يجده الإنسان في أرض شخص فهي لذلك الشخص بحسب الظاهر. إن كنت أنت مزارعا بالأجرة دخلت أرض مالك لتحرث له أرضه، أو كنت أنت عامل صيانة كهربائي صحية نجار، أدخلك صاحب العمارة عمارته ووجدت مالا في ملكه، بحسب الظاهر المال له، لا يأخذه هذا الذي التقطه على معنى اللقطة، أنه يعرفه سنة ثم يأكله لنفسه أو يتصدق به على فقير مسلم إن شاء أو يحفظه، بل المال ظاهرا لصاحب العقار، لصاحب البستان، لصاحب المحل الذي أنت دخلته. فمن وجد شيئا ضائعا في ملك شخص ليس له أن يأخذه على أنه لقطة يعرفها سنة ثم يأكلها فهذا حرام. كذلك ما يجده الشخص في سيارة شخص فإنما يجده فيها فهو بحسب الظاهر ملك لصاحب السيارة، إلا أن يقول صاحب السيارة إن هذا ليس لي، تكون أمانة في يده ليس له إلا أن يحفظها، ليس له أن يعرفها سنة ثم يتملكها. فهذا الحكم التعريف سنة ثم يتملكها، هذا الحكم للقطط عام لما يكون قيمته كبيرة ولما يكون قيمته قليلة. هذا هو القول المنصور المعتمد. وقال بعض الفقهاء في شأن اللقطة: من وجد شيئا ليس له قيمة كبيرة كالعصا والسوط الكرباج، قالوا إنه يعرفها مدة يظن أن قلب صاحبها بهذه المدة يظن أن قلب صاحبها يلتفت إليها فيها. وجد قلم رصاص، القلم رصاص مثلا إن كان ثمنه 250 ليرة لا يعرفه سنة، هذا شيء قليل، يعرفه مدة قلب صاحبه يتعلق فيه مثلا أسبوع أسبوعين مثلا على تقدير هذا. فمن وجد شيئا ليس له قيمة كبيرة كالعصا والسوط، قالوا إنه يعرفها مدة يظن أن قلب صاحبها يلتفت إليها ضمن هذه المدة، بعدين بينسى. أما إذا وجد كاميرا فيديو هذه يتحسر عليها سنة وسنتين وثلاثة، وكل ما تذكرها بيتألم، وين راحت وين راحت؟ وعلى هذا يقاس الأمر، على هذا يقاس الأمر. فإذا مضت تلك المدة بالنسبة للمال القليل، بالنسبة للمال القليل كان وجد قلم رصاص، فإذا مضت تلك المدة اللي بيعرف إنه صاحبها نسيها، نسي هالقلم رصاص، نسي هالمحاية، نسي هالبراي، وبعدنا عم نتكلم بما يتعلق باللقطة، بما يتعلق باللقطة يعني بالشارع، بالجامع، المسجد، في النهر مثلا. أما ما نجده في أملاك الآخرين هذا له تفصيله، ما نجده في أملاك الآخرين. فإذا يعرفه ضمن هذه المدة، فإذا مضت تلك المدة تصرف فيها لنفسه. هذا القول لم يرد فيه حديث صحيح. أما القول بأنه يعرفها سنة بغير تفصيل فهذا الذي جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وأما ما يجده الإنسان من المال المدفون فإن كان وجده في ملك شخص، كان استأجر أرضا للزراعة فبين هو يتربها ظهر له دفين ذهب أو غيره فإنه يرده لمالك هذه الأرض التي استأجرها منه. فإن قال هذا المال ليس لي، صاحب الأرض قال هذا الدفين ليس لي ولا علم لي به، يرد إلى الشخص الذي كان يمتلكها قبله، فإن لم يدعها لنفسه يسأل الشخص الذي كان يمتلكها قبله، وهكذا. قد يكون تملكها ضمن 100 سنة 100 شخص، فقد تكون لإنسان منذ 100 سنة دفنها أجداده وأحفاده باعوا الأرض، وهكذا يتتبع أمرها حتى ينتهي إلى الشخص الذي أحيا هذه الأرض لأول مرة، لأنها كانت في الأصل مواتا برية ليس لها مالك. كل الأراضي المملوكة في الأصل كانت مواتا، كانت أراضي غير مملوكة في زمن آدم عليه السلام. كل الأراضي كانت مملوكة؟ لا، فإنها دخلت في ملك البشر حين أحياها الشخص الأول، سيج عليها وجعلها لنفسه، صارت ملكا له. وأما إن وجد الدفين في أرض موات بعدها، إلى الآن لا مالك لها. وأما إن وجد الدفين في أرض موات، فإن كان هذا الدفين دفين من كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الذي وجدها يخرج الخمس زكاة، يخرج الخمس زكاة. إن وجد 500 جرام يخرج 500 جرام. إن وجد دفين ذهب في أرض موات لا مالك لها، وجد 500 جرام ذهب، يخرج الخمس زكاة ويأخذ 4 أخماس لنفسه. هذا في الأرض الموات، ليس في الأرض المملوكة التي هو اشتراها من إنسان، وهذا الإنسان اشتراها من هذا، وهذا اشتراها من هذا، فقد تكون للمالك الأول. أما هنا عن الأرض الموات التي لا مالك لها، التي لا مالك لها، ووجد فيها الدفين، وكان هذا الدفين دفين من كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الشرط تنبه له، يأخذ 4 أخماس ويدفع 5 زكاة. حلال له، ملك له يتصرف فيه. وأما الخمس فهو لأهل الزكاة، الأصناف 8 الذين تدفع لهم الزكاة. وأما إن وجد على هذا الدفين في أرض الموات اسم ملك من ملوك الإسلام، فإن حكمه غير ذلك، فيكون هذا المال الذي وجد عليه اسم ملك من ملوك الإسلام بأن كان ضرب الدولة الأموية سقوقا، وجد عليها ختم الدولة الأموية، أو ضرب العباسية، ختم عملة ذهبية عليها ختم الدولة العباسية، أو ضرب ختم سلاطين بني عثمان، فإنه لا يختص به واجده إن لم يكن طريق لمعرفة أصحابه، بل هو مال لمصالح المسلمين. هون ما بيأخذ 4 أخماس اللي لقاه واجده، يعني اللي لقاه لا يأخذ 4 أخماس. فإذا الأرض الموات التي لا مالك لها، من وجد فيها دفينا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، دفين من قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يأخذ 4 أخماس ويدفع 5 زكاة. أما إذا وجد سقوقا ذهبية، نقودا ذهبية عليها ختم الدولة العثمانية، ختم الدولة العباسية، ختم الدولة الأموية، عليه اسم ملك من ملوك الإسلام، عليه اسم سلطان من سلاطين المسلمين، لا يأخذه واجده، الحكم تغير. فإن لم يجد طريقا لمعرفة أصحابه وورثتهم اليوم يعني، فإنه يكون مالا لمصالح المسلمين. فإن كان الذي وجده مكتفيا بمال أو حرفة، عنده مال فهو مكتفي، عنده تجارة فهو مكتفي، عم يشتغل فوجد غلة تكفيه. فإن كان الذي وجده مكتفيا أي يجد حاجاته الأصلية بمهنة يزاولها أو بأملاك تكفيه، إن استغلها فحرام عليه أن يأخذ منه لنفسه. عن هذا الدفين الذي عليه ختم الدولة العثمانية، ختم الدولة العباسية، ختم الدولة الأموية وهكذا، اللي لقاه ما بيأخذ منه شيء، إن كان مكتفيا حرام عليه فليصرفه لمصالح المسلمين. وإن كان هو الذي وجده بالغا ما بلغ هذا المال يصرفه في مصالح المسلمين، فلا يغره شيطانه إذا كان مبلغا كبيرا، فلا يغره شيطانه إذا كان مبلغا كبيرا. بعض الناس مما ذكر لنا وجدوا تنك ذهب وفيها أوراق تدل على أنها دفنت أيام العثمانيين، قيل 24 تنكة وجدوا من الذهب، وكانوا جاهلين لا يقفون عند الشرع، فجرى لهم أمور لا تحمد لم يتهنأوا بها ولو على الوجه الحرام، بل أخذها منهم أناس ظالمون متسلطون بالتجبر، أخذوها لأنفسهم فجاءهم أناس ظالمون متجبرون أخذوها منهم، ما سمعوا ما تعلموا ما نفذوا الحكمة الشرعية أنها تصرف في مصالح المسلمين ولا يأخذ منها شيئا من وجدها، واجدها لا يأخذ منها شيئا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء أقدموا على هذا العمل قبل أن يعرفوا الحكم الشرعي. لما ذلك؟ النفس الأمارة بالسوء تطمع، غلب عليهم الطمع، طمعوا بهذا المال، دخلهم الطمع الخبيث. هؤلاء بعض الظلمة تسلطوا عليهم وأخذوا منهم هذا المال، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. وهذا نتيجة الطمع، الطمع مفسد، مفسد للنفس، مفسد للقلب، فقد ورد في ذلك حديث الطمع بطر حاقد، الطمع بطر حاقد. فمن هنا يجب على الإنسان أن يتعلم من أمور الدين ما يتعلق بالحلال والحرام، يجب على الإنسان أن يتعلم من أمور الدين ما يتعلق بالمال الحلال وبالمال الحرام، لأن من يسعى في جمع المال بغير معرفة الحلال والحرام بإعراضه عن تعلم الحكم الشرعي فإن عاقبته وخيمة. كثيرون سارع الثراء إلى بيوتهم وجيوبهم وأرصدتهم في البنوك، لكنك لو تتبعت حالهم لوجدت أنهم لا يتورعون عن أكل مال الحرام، لا يتورعون عن أكل مال الحرام، لا يسألون عن الحكم الشرعي، عن المال الحلال الذي هو حلال وعن المال الحرام الذي هو حرام. هذا الإعراض عن تعلم الحكم الشرعي عاقبته وخيمة، وقد يعذبه الله تعالى في هذه الدنيا قبل الآخرة. إذا إنسان عليه مال زكاة ما وزعها للفقراء، الشيطان وسوس إليه مثلا أن يقرضها لإنسان مكتفي، هذا لا يكون أدى الحكم الشرعي. هي الزكاة للحكم الشرعي أن توزعها للمستحقين أم أن تقرضها لمن يطلب منك من المكتفين؟ أن توزعها للمستحقين، أما المكتفي فإنه لا يعطى من مال الزكاة. إن أراد أن يوسع تجارته لا يقال له أقرضتك هذا $1,000 زكاة لتوسع بها تجارتك ثم تردها إلي. من لم يتعلم الحكم الشرعي فعاقبته وخيمة. فهذا الذي هو قيم على مال الأوقاف ليس له إن كانت الأرض أو السجاجين وقفا وغلة الأرض للمسجد، ليس له أن يصرفها على بناء مستشفى، وليس له أيضا أن يأكل هو منها لكونه متوليا على الأوقاف، وهذه الأوقاف شرط واقفها أن تكون لهذا المسجد، أن تكون لهذا المسجد بعينه. فإن من لم يطبق الحكم الشرعي فويل له ثم ويل له. روى البخاري في صحيحه وغيره من عدة كتب حديثية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل كان ظاهره الفقر الشديد والحاجة الشديدة، كان يأوي إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات. الناس كانوا يعطونه، يسأل الناس، لأنه كان يتظاهر لهم بالفقر الشديد. فلما مات وجد معه في متاعه ديناران من ذهب، يعني منه فقير، كان يكتم هذا، ما كان يقول للناس أنا عندي مال ذهب، كان يتظاهر بالفقر حتى يعطف الناس عليه ويعطوه. وكان ذلك المال الذي معه، الذي معه إن كان وصل إليه من حلال واشتغل فيه كان يكفيه لسداد من العيش، لكنه كان يكتم ذلك ويتظاهر بالفقر فيعطف الناس عليه فيواسونه. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كية أو كيتان من نار، كية أو كيتان من نار. معناه هذا الإنسان يستحق في الآخرة أن يكوى بهذا المال الذي كان يخفيه، أي أن يحمى هذا الدينار أو هذان الديناران أن يحمى في جهنم ثم يكوى به هذا الشخص. وكذلك الرجل الذي لم يدفع زكاة ماله يستحق أن يكوى بهذا الذهب والفضة بعد تحميته في جهنم. صاحبه الذي لم يؤدي الزكاة كهذا الذي كان معه دينار أو ديناران، كان يخفيهما ويأكل من الناس على أنه فقير، ووجدتا معه بعد موته، عذابه مثل عذاب مانع الزكاة الذي يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها، أي لا يؤدي زكاتها. وهناك أصناف من المال الحرام، من جملته أن الإنسان الذي هو مكتف يستطيع أن يحج من ماله الحلال، وكان له جاه فأرسل باسم بعثة الحج من قبل الدولة فأخذ من مال الدولة وهو لا ينفع الحجاج، لا بعلمه لا في العلاج إن كان طبيبا ولا بخدمة الحجاج، إنما باسم الجاه يأخذ المال من هذه الدولة ليحج به وهو مكتف. فمن كان مكتفيا ليس له أن يذهب بمال الدولة للوجاهة وهو لا ينفع الحجاج، لا في تعليم الدين ولا في علاجهم ولا بغير ذلك مما ينفعهم. فهذا وبال عليه في الآخرة. ومن يحج حجة البدل عن غيره، بيقولوا له بدك تحج عن أبونا حجة بدل، أبونا مات، قد ايه بدك؟ بقول له اعطوني 5,000 دولار، حج عنه واعمل له عمرة وأدي المناسك بتمامها، الفرائض والسنن. بيقول ايه ولو صرت حاج 10 مرات، شو ما لكم ثقافية؟ يأخذ هذا المال، ما بيعمل عمرة وبيأدي الفرائض ولا يؤدي لهم السنن على حسب ما شرطوا عليه، ليس له ذلك. إذا بتعرف أنه في زحمة وليس بإمكانك أن تؤدي السنن، قل لهم قبل أن تأكل منهم، أخبرهم قبل أن تأكل مالهم، شرط عليهم أنا لا أؤدي إلا الفرائض فقط، لا أعدكم بالسنن، لا أعدكم بالسنن. كثيرون من الذين يأكلون أموال الناس يأكلونها بالحرام، لا يتعلمون، كثيرون لا يتعلمون والعياذ بالله تبارك وتعالى. ذنب كبير، لأن هذا المال الذي أخذه بنية أن يحج عن فلان حجة الفرض بأداء المناسك كلها، الفرائض والسنن والواجبات، ويعمل لهم عمرة، ويعمل عنه عمرة، لا عمل عمرة ولا أدى السنن، ليس له ذلك، حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني والبيهقي. فلا بد يا أحبتي من حضور مجالس علم الدين، سواء كنت مدرسا أو إماما أو خطيبا أو مهندسا أو محاميا أو بائع خضار أو خادم مسجد أو مؤذنا أو مدرسا في المدرسة أو في المسجد أو تاليا للقرآن أو حفار قبور. هو الميت المسلم لما نريد دفنه من نيمع ظهره أم نوجهه إلى القبلة؟ نوجهه إلى القبلة. فإذا حفار القبور الذي يدفن موتى المسلمين بده يتعلم الشرع، ولكن يا أسفي حتى كثير من الذين يحفرون القبور للأموات لا يتعظون، لا يتعظون. ومنهم من يرى العجائب، لعل بعضكم سمع
منهم من يرى العجائب يفتح قبرا بقصد أن يدفن جديدا فوقه فيرى أفعى في فمه تأكل من لحمه فيغلق القبر ويفر هاربا، نسأل الله السلامة. هذا اعتبار. العبر كثيرة ولكن الذين يعتبرون قلة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المعتبرين ومن العاملين بهذا الدين ومن القائمين على خدمة هذا الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وتقبل اللهم بسر سورة الفاتحة.
عن أحكام اللقطة ومثيلاتها كنا مع المحاضرة الدينية المهمة التي ألقاها علينا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى.